اهتدى بهداه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أكرم الأكرمين. يقول مالك رحمه الله في فصل العتق بالفعل والملك: وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان. وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. هذه تقدم الكلام فيها. ثم قال: وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. لفظ اللي أعرف عتق منه. شوف الحديث إبراهيم عندك عليه نسخة عندك إبراهيم عليه. شوف الحديث عند لفظ مسلم، يمكن اختلاف الفاظ والمعنى مثل بعض. ولا فقد عتق عليه ما عتق، رواه الجماعة. هذا يسمى إيش؟ يسمى عند الفقهاء ماذا؟ السراية. سمى السراية. فإذا أعتق الإنسان شخصا يعني جزءا من عبد يملكه، يملك بعضه، وأعتق نصيبه، فإنه يسري على العبد كله إذا كان له مال ولو لم يرضى الشريك. هذا يملك عشر العبد، يملك العشر، عبد بين عشرة كل واحد له العشر، أحد هؤلاء العشرة أعتق نصيبه، قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله، فإنه يجب عليه أن يفدي العبد، يسري العتق. إذا كان المعتق عنده قيمة العبد، يجد قيمة العبد، فإنه يسري. هذا حكم شرعي، سواء اختار المعتق أم لم يختار، أو رضي الشريك أم لم يرضى. هذا حكم ثابت بغض النظر عن رضا الجميع. فهذا هو حكم الله في هذه المسألة. إذا أعتق نصيبه سرى. ولو قال قال ما هي الحكمة؟ الحديث واضح، الحديث نص صريح متفق عليه، ما في إشكال. وذلك مسألة يعرف فيها خلاف أن العتق يسري إذا كان المعتق يملك قيمة العبد، فإنه يقوم، ما ينظر إلى الثمن الذي اشتري به، لا، لأنه قد يكون أكثر وقد يكون أقل، فالنظر إلى الثمن هذا فيه ظلم، فينظر إلى القيمة. يمكن اشترى العبد عشرة قبل مدة والآن يساوي عشرين، فينظر إلى قيمة العبد، كم يساوي الآن؟ يساوي عشرين، يساوي عشرة، يساوي خمسة عشر، فإنه ينظر في قيمته ثم يعطي كل شريك حصته على حسب ملكه. هذا واضح. من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا استسعي العبد غير مشقوق عن نفسه. حديث الأول يعني قريب من اللفظ، يعني إن كان عنده مال يعتق عليه، وإن لم يكن له مال، يعني وإلا يعني لا يكون عنده قيمة العبد، استسعي العبد غير مشقوق عليه. ولا تعارض بين الحديثين، فإنه هنا قال وإلا فقد عتق عليه أو منه ما عتق، هنا قال استسعي العبد. كيف الجمع بين الحديثين؟ ما في تعارض، يعني الخيار يعود إلى العبد، إن شاء أن يكاتب فيما بقي فله ذلك، وإلا فإنه يكون مبعضا، عتق منه ما أعتق ويبقى الباقي رقيقا. إلى الجمع بين الحديثين أنه قال إن رضي العبد بالسعاية فإنه يكاتب رغما عن الشركة، ولو أبوا المكاتبة فإنهم يرغمون عليها، وإن أبى العبد المكاتبة فإنه لا يجبر، الأمر يرجع إليه، لأن الحق له إن أراد الكتاب وإلا بقي مبعضا. ما هي الحكمة؟ نقول حكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة، لأن الشارع متشوف إلى العتق، فإن العتق يحصل به خير للعبد وخير للناس، يتفرغ العبادة في الله جل وعلا ويتخلص من هذا الرق، لأن الرق شديد، عشان كونه والعياذ بالله يفقد حريته ويكون مملوكا يباع ويشترى كما تباع البهائم، لا شك أن هذا أمر شديد، ابتلاء عظيم سببه الكفر. ولكن الأسلم إذا أسلم العبد كان كافرا ثم أسلم، فإن الشارع متشوف إلى العتق ورغب فيه وجعله كفارة لكثير من الذنوب كالقتل والظهار وكفارة اليمين ونحو ذلك. هذا فيه يعني تشجيع على العتق لأجل أن يتخلص العبد من الرق، لأن الرق شديد. صلى الله عليه. هذا الأثمن والبخاري ما فيه لفظ، هذا اللفظ مسلم فقد عتق منه ما عتق يصلح إلا إذا ثبت غير، لأن كتب الفقه كما تعرفون يعني ما يعتمد عليها في ألفاظ الحديث، إنه يرجع فيه إلى كتب الحديث. لكن يمكن يكون هذا اللفظ مقرواه الجماعة، قد يكون ربط الترمذي وابن داود والنسائي وماجه، ها كل من يقول حتى السنن كلها لفظه منه ما عتق. يقول فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه وعتق لاعتراف كل بحريته، وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحد ما بينة حكم له بها، ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحد ما قضي عليه للآخر، وإن نكل جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما. يعني صورة هذه المسألة، اثنان يملكان عبدا، فكل يدعي على الآخر أنه أعتق نصيبه، يقول أنت أعتقت نصيبك، وهذا يقول لا أنا ما أعتقت، أنت الذي أعتقت نصيبك. يعني هم الآن اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن العبد أنه تحرر الآن، لأنه هذا يقول أنت أعتقت، يدعي على هذا، وهذا يقول لا أنت الذي أعتقت. إذن هم الآن متفقان، هما متفقان على إيش؟ على العتق ولا لا؟ لكن كل واحد يدعي أن الذي بدأ، أن الذي أعتق هو الآخر. إذن معناه أنهم الآن أن العبد قد تحرر، بعضه بالعتق والبعض الآخر بماذا؟ بالسراية. إذن العبد تحرر الآن، لكن من الذي يتحمل قيمة العبد؟ كل يدعي الآخر أنه هو الذي أعتق. نقول الآن ما في بينة، فإذا أقر أحدهما بأنه هو الذي أعتق فالأمر ظاهر، وإذا لم يقر كل واحد ينكر أنه أعتق ويدعي على الآخر أنه أعتق، يقول المؤلف يحلف كل لصاحبه مع عدم البينة. إذا كان في بينة فالأمر ظاهر، إذا لم يكن هناك بينة فيحلف كل لصاحبه، كل واحد يحلف أنه ما أعتق، فإن نكل أحد ما قضي عليه للآخر، وإن نكل جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما. إذن إذا حلف جميعا أو نكل جميعا تساقط الحق، لأنه ما ثبت لأحد شيء على الآخر، فيعتق العبد ولا يعطى أحد شيئا، لكن من نكل أو أقر أو جاء ببينة فإنه يحكم، من جاء بين يحكم له، ومن نكل أو أقر فإنه يحكم عليه. وولاؤه لمن؟ قال لبيت المال. لماذا؟ لأن كلا منهما ينكر أنه أعتق. إذا قلنا أنت أعتقته يا زيد، قال لا، قال أعتقه عمر، نجي لم عمر نقول أنت أعتقته يا عمر، يقول لا أعتقه زيد. إذن الآن ما في أحد يقر بالعتق، والولاء لمن؟ لمن أعتق، ما في معتق الآن، كل ينكر أعتق، فيكون ولاؤه لبيت المال. إيش معنى ولاؤه لبيت المال؟ ما معنى الكلمة هذه؟ يعني الميراث، لو مات وليس له وارث أو ليس له عاصب فإن ماله يكون للمعتق لو كان فيه معتق. إذا مات العبد وليس له عصبة أو ليس له وارث، إذا مات وليس له وارث فماله كله لمن اعتقه، سواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان له صاحب فرض وليس له عصبة فيأخذ صاحب الفرض فرضه، والباقي يكون للمعتق إن كان موجودا، وإلا يكون لبيت المال. كيف؟ بس إنه يقر أنه أعتق. الآن لو قلنا جينا لأحد الشركة قلنا العبد هذا أعتق ولا لا؟ قال نعم أعتق زيد شريكي نصيبه. إذن يقر الآن أنه زيد أعتق نصيبه. نروح لزيد نقول أعتقت؟ يقول لا، اللي أعتق عمر. إذن هم يتفقون على أنه أعتق البعض، وإذا أعتق البعض سرى على الباقي، لكنهم يختلفون من هو الذي أعتق ومن هو الذي يتحمل القيمة، قيمة العبد. الآن الإشكال في القيمة، من الذي يدفعها؟ وإلا فإنهم يتفقان على أن النصف أو البعض قد اعتق. قال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه، هذا واضح، ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم. لا هذا ما يقرون به، لكن يعني ما يقرون، هو يقول أنا ما أعتقد، كيف نجعل له الولاء وهو ينكر؟ إنسان لو قيل له لك على زيد مال قال لا، هل نعطيه؟ كيف نعطيه ويقول ما لي شيء؟ يقول أنت معتق فلان؟ يقول لا أنا ما أعتقد، كيف نعطيه إذن الولاء والميراث؟ ما يمكن، لأنه ينكر الآن العتق. يقول فصل: ويصح تعليق العتق بالصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير، وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة. هذا يسمى التعليق، إذا قال إن دخلت الدار الفلانية فأنت حر، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، علق عتقه على صفة، فإنه إذا حصلت هذه الصفة فإنه يتحرر، إذا حصلت تحرر. قبل حصول الصفة ما حاله؟ عبد، حاله أنه عبد يتصرف فيه كما يتصرف في بقية العبيد، يعني هذه الصفة قبل أن تحصل لا تؤثر شيئا، وإنما أثرها إذا وجدت. إذن يقول له وقفه، لو وقفه فلا بأس، يقول وقفت على خدمة المسجد، ما في مانع يصير وقف الآن لخدمة المسجد، وسيأتي هل لو فعل هذا بعد الوقف، هل دخلت دار الزيد فأنت حر ثم وقفه ثم دخل دار الزيد هل يتحرر؟ الجواب لا، لا يتحرر. لماذا؟ لأنه خرج عن ملكه بالوقف، وسيأتي كلام مؤلفنا. قال وله وقف وكذا بيع ونحو كهبتي ووصية به قبل وجود الصفة، ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق، بحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم. واضح هذا أنه إذا حصلت بعد أن خرج عن ملكه فلا يعتق. ما هو الدليل؟ ذكر هذا الحديث، الحديث قول صحيح خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم. إذا طلق امرأه قبل أن يتزوجها، قبل أن يملك عصمتها، واضح أن الطلاق لا يقع. إذا أعتق عبدا قبل الشراء فإنه لا يعتق، إذا أعتق عبدا لا يملك عبد زيد من الناس لا يعتق، وإذا أيضا باع سلعة لا يملكها فإن البيع لا يصح. إذن وقال إن دخلت الدار فأنت حر، وباعه ثم دخل الدار فإنه لا يتحرر لأنه خرج عن ملكه. قال ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه. التنجيز أبلغ، لو قال أنت حر بعد أن باعه واضح أنه لا يتحرر، فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه عادت الصفة. باعه ثم دخل دار زيد بعد البيع وهو في ملك المشتري، ثم اشتراه مرة أخرى
ثم دخل بعد الشراء ودخلها الآن، نقول دخوله بعد البيع هل يعتد به؟ لا يعتد به ولا يؤثر شيئا إذا وجوده كعدمه، لكن السؤال بعد أن رجع هل يبقى التعليق وإلا ينقطع؟ المؤلف يقول إنه يبقى لأنه ما في مانع، ما في شيء يقطعه. قال إن يخاطب عبده يقول إن دخلت دار زيد فأنت حر، ثم باعه ثم رجع إليه بملك جديد فلا فالتعليق موجود، علقه وهو يملكه ثم رجع إليه بملك جديد فلا يعني ينقطع التعليق. فإذا دخل بعد أن رجع إلى ملكه فإنه يتحرر لأنه ما فيه شيء واضح يقطع التعليق. قال فمتى وجدت عتق، يقول ولو بعد وجودها حال زوال ملكه، يعني وجودها وجدت أو لم أم لم توجد فالكل سواء، ما في فرق، سواء وقعت حصلت الصفة بعد أن خرج عن ملكه أم لا، فإنه إذا عاد وحصلت في ملكه فإنه يتحرر ولا أثر لحصولها بعد أن باعه. فمتى وجدت عتقة، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك، يعني هذا هو الظاهر أن هذا زوال الملك أنه لا يضر لأنه علق في ملكه وحصل في ملكه، فلا الأصل الوقوع وليس هناك مانع أو دليل يدل على عدم الوقوع. قال ولا يبطل ولو أبطل، يعني لو واحد قال والله أنا خلاص أنا يعني علق صحيح مثلا العتق والطلاق مثلا فهل لي مخرج، أنا الآن لا أريد أن يقع العتق، كنت في الأول أريد مثلا لكن الآن تغير رأيي أريد أن أرجع عن هذا التعليق، هل في طريقة يرجع فيه عن التعليق؟ الجواب لا، يلزم هذا التعليق وليس هناك سبيل لإبطال هذا التعليق ما دام العبد في ملكه. يبطل إذا خرج، ما نقول يبطل لكن إذا خرج عن ملكه خلاص التعليق ما له أثر، لكن ما دام موجود فليس له سبيل إلى إبطال التعليق. لذلك يقول ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر. إنسان نذر قال إن مثلا قدم غائبي لله عليه نذرا، قدم غائبي أو شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، وقبل أن يقدم الغائب ندم، يعني الغائب استمر شهر شهرين ما قدم وندم، قال والله يعني ما في حل ما في طريقة أريد أن أرجع عن هذا النذر، أقول خلاص رجعت عنه، هل يرجع عنه؟ لا، الحلف لو حلف على أمر المستقبل هل يرجع؟ والله لئن قدم زيد لأفعلن كذا، ما في رجوع، لكن إذا لم يفعل عليه كفارة، لكن كونه ينقض اليمين ما ينقض، إما أن يوفي اليمين وإما أن يكفر، أما النذر فإنه لابد من الوفاء به مع القدرة. وكذلك التعليق، كذلك الطلاق، لو قال لامرأتي لو كلمت فلانة فأنت طالق ثم ندم من الشيطان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش فيها لو كلمت فلانة ما فيها شيء، وفلانة أختها ولا قريبتها ولا بد أن تكلمها، فجاء يسأل قال والله أنا قلت كذا وكذا وندمت، قلت إن كلمت فلانة فأنت طالق والآن ندمت أريد أن أرجع، ولا يمكن أن تقاطع أختها، هذه فلانة أختها، فأريد أن أرجع عن هذا التعليق، هل له مخرج؟ نقول لا، ليس له مخرج، إذا كلمتها يقع الطلاق على قول الجمهور وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى الطلاق وقع وإن نوى التهديد والمنع فيكون عليه كفارة يمين. يقول ولا يبطل ولا أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر، إلا بموته فيبطل بالتعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. ولا يبطل إلا بموته، الضمير يعود لمن؟ هل يعود إلى المالك ولا يعود إلى العبد؟ إلى المالك. نعم يعود إلى المالك. إذا مات المالك وانتقل العبد إلى الورثة ثم دخل الدار بعد موته فإنه لا يتحرر. لماذا؟ لأنها حصلت على غير ملكه فبطلت. لكن لو باعه يعني لماذا لا تبطل بالبيع؟ لأنه يمكن إيش أن يعود. إذا باعه هل يبطل التعليق؟ تقدم أنه لا يبطل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعود. فإذا عاد إلى ملكه عاد التعليق. طيب لو وقفه هل يبطل ولا لا؟ وقف العبد، قال هذا العبد وقف على خدمة المسجد مثلا، تبطل ولا لا؟ تبطل على الصحيح تبطل. لماذا؟ لأنه لا يعود، لأنه لا يعود. خرج عن ملكي على وجه لا يمكن أن يعود، لأنه لا يمكن الإنسان أن يرجع في الوقف. إذا وقفه خرج عن ملكه وليس له العود، لأنه خرجه لله وليس له أن يعود فيه. إذن الموت هذا أشبه في المثال، يعني المقصود أنه لا يبطل التعليق إلا إذا خرج عن ملكه إيش كمله على وجه لا يمكن أن يرجع، لا يمكن يرجع سواء كان بالموت أو كان بالوقف. طيب لو وهب العبد لزيد من الناس، فهل يبطل؟ يمكن يعود العائد في الهبة وكذا، فهل يعود ولا ما يعود؟ يعني هل يبطل التعليق ولا لا؟ لا، غير الابن، وهبه لزيد من الناس. ها؟ مو بالعائد في الهبة، في هبة كالكلب يقي ثم يعود فقه. ها؟ يعني لو عاد يملكه مع الاسم، يملكه مع الاسم، يعني ممكن هذا محل نظر، هل يملكه ولا لا، يملكه مع الاسم ولا ما يملكه لو عاد فيه، هذا محل نظر. لكن لو جاءه بدون طلب، لو رده إليه المهدى إليه رد الهدية إليه بدون طلب منه، فلا مانع أن يقبلها ولا لا؟ ما هو الدليل؟ مر معنا حديث قصة أبي الجهم حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة، أهدى له خميصة ذات أعلام فنظر إليها في عالمه، ثم لما انصرف قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم واتوني بأنبيانيه فإنها ألهتني آلفا في صلاتي. والذي أهداه هو أبو جهم، ردها عليه، أهداه إليه ثم رد عليه وأخذ الأنبجاني. معنى الأنبجاني أقل من الخميصة، الخميصة أغلى أثمن والأنبجاني أقل. ولكن يقولون إنه هذا دليل على جواز قبول الهبة إذا رجعت بدون طلب من المهدي. أما الحديث محمول على العائد، هو الذي عاد هذا حرام، لكن لو جاءت فلا بأس. إذا علق وهب يمكن تعود، يعني ما تبطل لأنه يمكن أن يعود إليه. فإذا الضابط واضح أنه لا يبطل التعليق إلا إذا خرج عن ملكي على وجه لا يمكن أن يعود إليه كالموت والوقف. قال فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر له، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق كما لو نجزه، وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر. إذن هنا أدخل في التعليق ما يبطله، إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر. تقدم أنه إذا علقه يعني ما قال بعد موتي، قال إن دخلت الدار ثم مات بطل التعليق. الآن هذا التعليق إن دخلت الدار بعد موتي هذا يتضمن إيش؟ تعليق فيه إبطال، يعني كأنه علق وأبطله في نفس الوقت، لأن الموت يبطل التعليق، فعلق وأبطل في نفس الوقت فيكون لغو، يعني لا قيمة له، لا يترتب عليه شيء. قال لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر. شوف قد يقول قائل ما الفرق بين مسألتين؟ المسألة الأولى إذا قال إن دخلت الدار دار معينة بعد موتي فأنت حر، هذا يقول المؤلف أنه لغو. وإذا قال أنت حر بعد موتي بشهر أنت حر بعد موتي بشهر، هنا يتحرر بعد موتي بشهر، فما الفرق بين المسألتين؟ واضح السؤال؟ لأنه قد يقول قائل وش الفرق؟ كله تعليق، هذا تعليق على صفة وهذا تعليق على وقت، فوش الفرق؟ هذا يصح وهذا ما يصح. أفهم؟ في المسألة اللي هي التعليق بالوقت أنه حرره نجز تحريره، لكنه يعني في الوقت المعين، إذا جاء أو بعد موتي بشهر أنت حر بعد موتي، قال أنت حر بعد موتي بشهر، يعني الآن سيتحرر على كل حال بعد شهر، يعني أشبه بالتنجيز لكن جعل له أجل، وذاك علقه بصفة قد توجد وقد لا توجد، علقه على صفة قد توجد وقد لا توجد، فهو لم ينجز اعتاقا لأنه قد توجد هذه الصفة قد لا توجد، لكن الوقت سيوجد، الوقت يعني ليس باختيار العبد وإنما هو يأتي بدون اختيار، أنت حر بعد كذا، مثل لو قال شخص مثلا بعتك سيارتي، أو إذا جاء يوم السبت مثلا فسيارتي قد بعتها عليك، إذا جاء يوم السبت ملكها المشتري بالعقد الأول، ما يحتاج إلى تجديد عقد لأنه باعها، لكن كان يقول البيع أنا بعته الآن ويلزم في اليوم الفلاني بعد أسبوع بعد شهر. أما لو قال إن جاء زيد بعتك سيارتي، هذه فيها نظر، هل لو جاء زيدكم قد باعها، أو أنه يقول إذا جاء زيد فأنا سأبيعك سيارتي، هذه محل نظر، يعني ما نجزم أن العقد يقع بمجرد مجيء زيد. على كل حال مسألة فيها يعني شيء من البحث والنظر، لكن هذا اللي يظهر الآن أنه في فرق بين التعليق بالصفة والتعليق بالزمن، التعليق بالزمن سيقع حتما لأنه لا خيار، ليس فيه اختيار، إنما تعليق محض، يسمى تعليق محض، ولذلك إذا علق الطلاق مثلا على زمن ما في احتمال يقع الطلاق على كل حال، وإذا علقه على صفة فقد يقع وقد لا يقع، يعني قد يقع نقول حسبية إذا وجدت الصفة، يعني فرق مثلا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو قال إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، ثم حصل جاء شهر رمضان وكلمت فلانة، يعني هذان اثنان، واحد قال كذا واحد قال كذا، الذي قال لزوجته إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، إذا جاء شهر رمضان في تفصيل ولا ما في تفصيل؟ ما في تفصيل أبدا، تطلق على كل حال، يعني ما في مجال للتعليق أو مجال لاحتمال المنع وكذا، وتعليق محض على وقت. وأما الذي قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فهذا يحتمل أن تطلق ويحتمل المنع، فيكون على حسب نيته. إذن في فرق بين التعليق على الصفة وبين التعليق على الزمن، وإن كان المسألة تحتاج إلى مزيد بحث يعني ونظر. قال وصح أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها، يعني هذا جعله كالوصية، لو قال أوصي أن تباع سلعتي بعد موتي بكذا شهر أو كذا ويتصدق بثمنها، أنه أشبه بالوصية. قال فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها، إذن الوارث يملكه قبل الشهر، قال أنت حر بعد موتي بشهر، طيب خلال الشهر من يملكه؟ هل هو حر ولا عبد؟ هو حر، لأن التعليق لم يأتي، فيكون ملكا للوارث يتصرف فيه، لكنه لا يبيعه، لا يجوز بيعه لأنه سيتحرر بعد شهر، وإذا باعه فإنه سيفوت هذا التعليق، فنقول لا يجوز للوارث بيعه لأنه سيتحرر بعد الشهر، وكسبه للوارث بلا شك لأنه عبد قبل الشهر كسبه للوارث. بخي قروا عن الكتاب. نعم. إيه هذا يرجع يخرج من الثلث، لكن الكلام هل التعليق يعني يلزم يصح أو ما يصح، ولا لا شك أنه من الثلث. وقال يصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، لإضافة العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه. يعني هذه مسألة صورته أن يقول قال كل مملوك أملكه فهو حر، ثم ملك مملوكا، هل يتحرر؟ إذا قلنا أنه يتحرر معناه أنه اعتق قبل أن يملك، والحديث كما تقدم لا عتق ولا طلاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، فكيف وقع العتق الآن وقد قاله قبل أن يملك المملوك؟ وإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وتزوج امرأة هل تطلق أم لا؟ المؤلف ذكر مسألتين وذكر الفرق بينهما. المسألة الأولى تقدم قال بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق، ما هو الفرق ما هو التعليل؟ قال لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد رحمه الله بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى. إذن هذا هو الفرق، إذا قال كل مملوك أملك فهو حر، أو قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر ثم اشتراه، فإنهم يرون أنه يتحرر لأنه علقه على الشراء وقد حصل. فإن قال قال كيف صح التعليق وهو قد علق قبل الملك؟ قالوا لأن العبد يشترى للعتق، لأن العتق قربة وطاعة، ويمكن واحد يشتري ليعتق. واحد راح للسوق يشتري عبد، فقيل له لماذا تشتري؟ ما حاجتك العبد؟ قال أنا سأشتريه للعتق، سأشتري عبدا وأعتقه. يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول هذا من أفضل الطاعات. لكن هل يصح واحد يقول أنا سأتزوج لأطلق؟ لا، لأن الطلاق مكروه عند الله وليس مقصودا، والزواج لا يقصد لأجل الطلاق، فهذا الفرق بينهم. فالطلاق إذن نقول على أصل الحديث، على ظاهر الحديث، لا طلاق فيما لا يملك العبد أو ابن آدم. أما العتق فإنه يعني يختلف عن الطلاق، وتقدم أن الشارع متشوف إلى العتق، ولذلك جعل العتاق الشخص يسري جميع العبد وجعله في كفارات كثيرة، ففرق بين الأمرين. نعم، الله أعلم، مسألة الرجوع هذه ما مرت معي. يقول وأول من وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر. القن مر معنا أنه إيش؟ العبد الخالص العبودية، بخلاف المبعض وأم الولد والمكاتب، فإن هؤلاء وإن كانوا عبيدا لكن فيهم شائبة، المبعض بعضه حر والمكاتب على سبيل التحرر إذا أدى، وأم الولد أيضا تعتق بعد موت سيدها، وكذلك المدبر يتحرر بعد موت سيده. فالقن الخالص العبودية، وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر، وأول أو آخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان، ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسماء تعالى الأول والآخر، مع أن الإله واحد سمى نفسه الأول وليس فيه إله ثاني، فالله الأول، مع أنه لا شك أنما هو إله واحد. فمعنى هذا نقول أول قن أملكه، ما ملك إلا واحد فقط، هو الأول والأخير، يعتق ولا لا؟ يعتق، لأنه يصدق علينا أول قن يملكه، أول عبد يشتريه يعتق، هذا واضح. لكن لو قال آخر قن أملكه وما عنده إلا واحد أصلا، هو ما اشترى إلا واحد، قال آخر قن أملكه فهو حر، يصدق عليه أنه آخر واحد لأنه لم يملك بعده شيئا. لكن لو ملك ثاني ما يتحرر الأول، تحرر الثاني، ملك ثالث تحرر الثالث، تحرر آخر واحد. لكن لو ما يملك، لو لم يملك إلا واحدا فإنه يكون هو الآخر، لأنه ما في إلا هو، فيصدق عليه أنه آخر قن ملكه. لكن متى نعرف أنه هو الآخر؟ متى نعرف؟ سيأتي في كلامنا. يقول ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. إذا ملك اثنين معا ويقول أول واحد حر، أو قال الأخير هو الحر، وملك اثنين معا فإنه يعني يخرج بالقرعة، لأنه واحد منهما ملك اثنين جميعا، يصدق عليهم أنه أول ما ملك، وقال أول واحد يقصد واحد فقط، فهو أحد الاثنين، يعني هو واحد من اثنين لكنه غير متميز فيخرج بالقرعة. كذلك إذا قال أول من يطلع طلع معا فإنه الحر واحد منهما لكنه لا يعرف بعينه فيرجع إلى القرعة. هل القرعة دليل في هذه المسألة يعني في العتق خاصة دون يعني عموم القرعة؟ أقول نعم، وردت في العتق خاصة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما الذي رواه مسلم، في الذي أعتق ستة مملوكين عند موته لا يملك غيرهم، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام فأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة، لأنه أعتق هؤلاء، أعتق الستة جميعا فأرق اثنين وأعتق أربعة، يعني أخرجه بالقرعة. لأنه قد يقول قائل لماذا لا نخرجه بالنسبة؟ واضح الفرق بين القرعة والنسبة، يعني يقول مثلا أعتق ستة يعني والمفروض أنه يعتق اثنين له الثلث ورأس ماله ستة عبيد، لو قال لماذا لا نخرجه بالنسبة، نقول كل واحد من الستة يعتق كم ثلثه، يكون ثلثه حرا، كل واحد من الستة لا يعتق منه إلا الثلث ويكون حرا. لا شك أن هذا مخالف للحديث، مسألة فيها نص فلا اجتهاد مع النص، لكن لو أردنا أن يعني نتلمس الحكمة، لا شك أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو أعدل حكم، حكم الله ورسوله لا أعدل منه، فلا يمكن أن يظلم الأربعة الذين أرقهم، لأنه يعني ما في شك لو كل واحد يعتق الثلث أحسن من كون يرجع رقيقا مرة أخرى، فهذا الذي رجع رقيق يقول أنا ظلمت، أنا مفروض أن يتحرى ثلثي، فلماذا رجعت قنا مرة أخرى؟ فهل يعني حد تبين له سبب هذا الحكم وهو القرعة وعدم اعتاق الثلث من كل واحد؟ اثنين يعني بس كل اثنين جيد، هذا يعني استنباط طيب، انه عتق اثنين يتحرران وينتفع بهما وهما يتخلصان من الرق احسن من كون كل، لكن هذا قد يعارض بيقول العبد اللي لا يقول صحيح انا هذا هو الان ارتاح لك على حسابي، يقول انا الضحية لك، هذا يا سلام تحرا كاملا، لكن انا الان انا الضحية ما تحرر مني شيء، فلو تحرر ثلثي كل ثلاثة أيام لي يوم حر فيه لكان خير لي أحسن، يوم يمكن تشجع ويكاتب على الثلثين، فهو صحيح من ناحية العبدين، لكن بالنظر إلى الأربع الذين يدعون الظلم مثلا يعني يدعون أنهم ظلموا، لماذا لم يعتق منا الثلث؟ هذا هو العدل. أما هذا فهو يعني مخاطرة، الإنسان قد يحصل له الكمال وقد لا يحصل. ولذلك لو كان عندنا حق بين أشخاص يمكن قسمته، هل نقرع؟ لا يمكن نقرع ولو رضوا. قال والله احنا راضين، كل واحد هذا الميراث كل واحد له الربع، قالوا نخليها قرعة واللي يطلع اسمه يأخذ الميراث كله ويبقى الباقون بدون شيء. نقول ما يجوز، هذا من باب ايش؟ قمار. هذا هو القمار. فيما دام يمكن قسمة المال أربعا فلا يقسم أربعا، وهذا يمكن يتحرر ثلث من كل واحد. على كل مسألة ما مر معي فيها شيء، لكن من باب الاجتهاد والتفقه يظهر لي والله أعلم أن فعله هذا خطأ محرم، وأنه لم يوافق محلا صحيحا. يعني ليس له أن يعتق إلا اثنين فقط، يعني عنده زيد وعمر وخالد ومحمد وكذا إلى نهاية الستة، وله شرعا أن يعتق زيد وعمر فقط، وما بعد زيد وعمر فهو حرام ولا ينفذ شرعا، فوجوده كعدمه. هذا هو اللي يظهر، أنه ليس لو يعتق إلا اثنين فقط، فكونه تعدى إلى الثالث هذا فعل محرم ولا يترتب عليه أثره. عتق الثالث والرابع والخامس والسادس هذا كله باطل ومحرم ولا يترتب عليه أثر، لكن من هما الاثنان اللذان أعتقهما؟ ما ندري، هل زيد وعمر محمد صالح؟ لأنه ما حدد، أعتق الستة وما له إلا أن يعتق اثنين فقط. الله أعلم، قد يناقش فيه أيضا، قال هل يجوز له أن يعتق الثلث من كل واحد؟ نقول نرجع، يرجع إلى إيش؟ إلى السراية. لو أعتق الثلث من كل واحد سرى عليه، فإذا لو أعتق الثلث زيد حر، وش النتيجة؟ يعتق كله لأنه ملكه، ما في تبعير. وذلك الأمر يقول لو قال أصبع عبدي حر عتق في الحال كله، لأنه هنا الآن يملكه وحده، فإذا هو الآن ما يمكن أن يعتق الثلث من كل واحد، ولا لا؟ ما يتصور. لو قال ثلث زيد حر، ثلث عمر حر، ثلث خالد حر، شو النتيجة؟ عتق زيد كله في الحال، وعتق عمر كله في الحال، واعتاقه لزيد وش يكون؟ يكون باطلا، ولا لا؟ لأنه استنفذ الثلث. إذا ما يمكن التبعيض هنا لأنه يسري، فالتبعيض له. فقال ثلث حر كما هذا له، كما لو قال كله حر. إذا ما في حيلة، يعني لا يمكن إلا أن يعتق اثنين فقط، ولا يمكن أن يعتق الثلث من كل واحد. هذا وجه الله. إذن الآخر ما ذكر المؤلف، نقول الآخر كيف يعرف؟ يعرف بموت المعلق. لو قال آخر عبد أملكه حر، عنده الآن عبد، هل نحرر العبد الآن؟ نقول لا، لأنه يمكن يملك بعده آخر. فإذا مات القائل معلق فإننا نعتق العبد الموجود، إن كان فيه عبيد اعتقنا آخر واحد، وإن كان ما فيه إلا واحد اعتقناه، لأنه تبين أنه آخر واحد. ومثل الطلاق، إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحو طالق، فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة. في سؤال قبل أن ننتقل؟ نعم. مخارات الجاهلية هذه الكفار غير بعضهم على بعض، إذا أسر مسلم فلا يقر على الرق، إذا عرفنا أنه مسلم مظلوم فإنه لا يمكن أن يملك. لكن لو أغار كفار على كفار وسبى بعضهم بعضا فإنه يشترى من الكفار ويكون عبد، لأن الرق سببه الكفر. أما إذا علمنا أن هذا مسلم وأسره الكفار وجعلوه رقيقا، ونحن نعلم أنه أسر حال الإسلام، فإنه لا يجوز استرقاقه. هذا مثل بيع السلعة المغصوبة المسروقة، مثل عرفت أن هذه السيارة مسروقة، هل يجوز لك أن تشتريها؟ لا، أن هذه عين ملك زيد المسروق منه، ما يحل لك شراءها مع العلم أنت أن الآن هذا مظلوم، وإلا فإنه حر ومسلم، لا يمكن أن يسترق وهو مسلم. فإذا علمنا أن هذا كان مسلما لكنه ظلمه كفر أو مسلمون وأرقوه، فإنه لا يجوز استرقاقه. إن علم حاله فإنه لا يجب عليه أن يتركه ولا يحل له أن يعتق، ويرجع على الذي باعه، وهذا يرجع على البائع الثاني، كل واحد يرجع على من باعه. مثل السلعة المغصوبة إذا بيعت أكثر من مرة فإن صاحبها يأخذها، ويرجع كل واحد على من باعه. أما إذا ما علمنا ما ندري، هذا رقيق وبس، وما يدعي أنه كان مسلما ولا هناك شيء، فنقول الأصل أنه رقيق رقا صحيحا. مثل السلع ما نفتش ولا نسأل، أي سلعة تعرض الأصل أنها مملوكة للبائع ونشتريها بدون إذا ما في دليل أو شبهة. لا، السعاية المكاتبة، السعاية المكاتبة، يستسعى أن يكاتب، يعني من السعي يسعى في كسب المال من أجل أن يتحرر. لا، هذا غير صحيح. إن الإسلام جاء ليحارب الرق وينسخ الرق، هذا غير صحيح. فالإسلام جاء بمشروعية استرقاق الكفرة، وهذا في الحقيقة رحمة، لأن الكافر المحارب والمعاند لله جل وعلا لا حق له في الحياة أصلا، لأنه عبد خارج عن عبودية ربه جل وعلا، متمرد على ربه، فهذا حقه القتل في الأصل. لكن الإسلام رحمه وقال فإما منا بعد وإما فداء، وإلا فالأصل أن الكافر المحارب أنه يقتل، لكن إذا كسرت شوكة الكفار وزالت قوتهم ووقعوا في الأسر، فإن الأمير أو الحاكم المسلم مخير بين القتل إن كان فيه هو المصلحة، أو بين الأسر اللي هو يكون يسترق يكون رقيقا، أو بين الفداء إما أو المن، إما المن أو الفداء، أو يكون رقيقا أو يقتل. فإذا الرق رحمة في هذا الكافر الذي لا حق له في الحياة، لأنه يعني كافر معاند محارب لله جل وعلا، فلذلك لا يمكن يسترق مسلم أبدا. فالاسترقاق بسبب الكفر، فليس بظلم، هو الذي جنى على نفسه، والذي ضيع نفسه، وإذا مات على كفر فهو مخلد في النار، فالرق أهون من النار. ثم رحمة به أن يسترق، لأنه سيعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع عن الدين ويرى معاملة المسلمين العادلة الطيبة الحسنة، فيكون سببا في إسلامه. وكم أسلم من الأرقة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد